حرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطين. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء عنقا يلاقينا. جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على الموجة القصيرة وطولها بالأمتار 25 مترا بتردد قدره 11905 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. مع بدء سريان الهدنة، عودة حاشدة لشمال غزة وعبور المساعدات من رفح. وصول أول دفعة صهاينة إلى مصر و 39 أسيرا فلسطينيا خارج معتقلات الاحتلال. العدو واصل مجازره حتى ساعات الصباح في القطاع. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت مصادر فلسطينية أن كتائب القسام أتمت تسليم الأسرى الصهاينة لديها إلى الصليب الأحمر الدولي، وفيما أشارت وسائل إعلام العدو إلى أنه تم تسليم الرهائن إلى الجانب المصري، شرعت سلطات الاحتلال مساء اليوم الجمعة بإطلاق سراح 14 أسيرة و 25 أسيرا من القصر بموجب اتفاق الهدنة في غزة. أعلن رئيس وزراء إسبانيا من معبر رفح أن وقف إطلاق النار الحالي في غزة غير كاف، والحاجة تدعو لوقف دائم لإطلاق النار، وأشار إلى أن بلاده قد تتخذ قرارا منفردا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا لم يفعل الاتحاد الأوروبي ذلك. شهد اليوم الأول من الهدنة غير المباشرة بين الاحتلال والمقاومة في غزة هدوءا حظرا على محاور القطاع، ما خلا سقوط عدد من الشهداء برصاص العدو شمال القطاع. الزميل عفاف اللباني والتقرير التالي.
وبزغ فجر الهدنة في غزة، فجر ما كان ليطلع لولا صمود ومقاومة أهلها لستة أسابيع خلت. مجازر وإجرام لم يشهد له التاريخ الحديث نظيرا، وكذلك إرادة أهل غزة وثباتهم الأسطوري، ثبات تجلى بأبهى صوره منذ ساعات الصباح الأولى لسريان الهدنة. زحمة وضجيج وتكدس مروري، مشاهد حياة أراد الاحتلال سحقها، ألقى بمناشيره ورسائله التهديدية من الجو، توعدهم بالقتل إن فكروا بالعودة شمالا. لكن رسالة هؤلاء كانت واضحة، لن نهجر وسنعود إلى أرضنا.
رغم أن الاحتلال منع العودة للشمال، الشعب يعود تحدي لكل الصعاب، الشعب صمود لا يزال.
وكما نزحوا قسرا قبل أيام وأسابيع باتجاه الجنوب، عاد الآلاف أدراجهم مع عائلاتهم وأطفالهم لتفقد أرزاقهم ومنازلهم سيرا على الأقدام. فاضت بهم العربات والسيارات، ليسوا آبئين بتهديدات الاحتلال ونيران جنوده التي أدت إلى سقوط شهيدين على الأقل وعدد من الإصابات. وما إن يصل الوافدون شمالا حتى يتكشف لهم حجم الدمار الهائل، أحياء بكاملها محيت من خريطة القطاع بفعل غارات العدو الوحشية، غابت ملامح البيوت وطمست معالمها، لكن إرادة الحياة والمقاومة وحدها بقيت على حالها، بل زادها العدو تجذرا وقوة.
زي ما انتم شايفين هاي معنوياتنا، لهيها معنوياتنا ان شاء الله النصر، ان شاء الله. هذا البيت اللي انتم تشوفوه قدامكم هذا اربع مرات كل حرب لازم ينزلوا، لكن ما هز فينا شيء، والله ما هز فينا شيء. هم بيدمروا احنا بنعمل، هم بيدمروا احنا بنعمل، ولا نتخلى عن هذه المنطقه ان شاء الله.
في غزة يرفض كثيرون مغادرة منازلهم المدمرة، يفترشون ركام منازلهم. الألاف منهم بقوا هنا طيلة 48 يوما شهودا على همجية وأجرام العدو الصهيوني الذي حاول قتل كل إمكانية للحياة في شمال القطاع.
أي الناس بيشتغلوا بتسوقوا بيحاولوا يعيشوا رغم دمار الاحتلال.
سكان القطاع وخاصة في الشمال الذين أفشلوا مخطط الاحتلال بالتهجير بصمودهم يؤكدون ازدياد تمسكهم بمقاومتهم رغم المعاناة الإنسانية الاستثنائية التي يواجهونها.
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن شعبنا العظيم سطر ملحمة الصمود ومجاهدنا أثخنوا الجراح في العدو، وأكد هنية أنه بفخر واعتزاز استطعنا مواجهة الاحتلال وكسر إرادته وإفشال مخططاته، والشهداء هم ضريبة الحرية والتحرير والاستقلال. وأضاف هنية أن العدو نزل عند شروط المقاومة وإرادة شعبنا الأبي مما أدى للتوصل لاتفاق الهدنة، مؤكدا الالتزام بتنفيذ الاتفاق طالما التزم العدو بذلك. من ناحيته أكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة الالتزام بوقف العمليات العسكرية خلال فترة الهدنة الإنسانية، وأي خرق من جانب العدو سيقابل بالرد المناسب. لم يجد المعلقون الصهاينة في الهدنة مع قطاع غزة إلا دليلا على عدم تحقيق تل أبيب أيا من أهداف عدوانها. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
بمزيج من الحسرة والمرارة قابل الصهاينة الهدنة المؤقتة مع حركة حماس والتي اعتبروها شرا لابد منه من أجل استعادة عدد من أسراهم لدى المقاومة في قطاع غزة. التعليقات الصهيونية عكست حالة من الإحباط لدى أوساط العدو التي أقرت أن الهدنة قطعت العمليات العسكرية لجيش الاحتلال قبل تحقيق أي إنجاز على الأرض، وحرمت العدو من تسجيل أي صورة انتصار، إضافة إلى الخوف من أن يجبر الاحتلال على إطالة أمد الهدنة، ما سيقود كل مقومات العملية العسكرية في قطاع غزة.
ما أعرفه من عملية التبادل ومسارها هو أن حماس مسيطرة، وهي أدخلتنا في مسار ضيق جدا وإلى قرارات قاسية جدا. وأحد أهداف حماس في هذه العملية التي أسموها طوفان الأقصى من أجل إشعال الأوضاع حول القدس الإفراج حاليا عن عشرات الأسرى من القدس، فهي لاعب يفكر وتدخلنا في مسار معقد جدا.
لقد وعدونا بأن تدمير حماس هو هدف الحرب، ولكن هذا أمر غير قابل للتحقيق، والسؤال هنا حول الفجوة الظاهرة في التوقعات بين ما يمكن أن نحققه وما يتوقعه الجمهور من تحقيق صورة انتصار. ولكن حقيقة فأن الجمهور يرى الآن أننا لم نحقق انتصارا بهذه الحالة.
فلنكن واقعيين، نحن لن نحقق صورة انتصار في هذه الحرب، ويجب استعادة المختطفين وتوجيه ضربة قوية لحماس وترك مجال لإسرائيل أن تدخل إلى غزة في كل حين بقوة عسكرية. انسوا صورة الانتصار، فهذا أمر صبياني.
أوساط صهيونية عبرت عن مخاوف كبيرة من حجم استفادة كتائب القسام وبقية فصائل المقاومة لإعادة ترتيب أوضاعها والاستعداد للقتال بشكل أفضل بعد نهاية الهدنة.
إسرائيل دخلت في مرحلة جديدة من القتال، ويجب القول أن الهدفين اللذين حددناهما لأنفسنا هما تدمير حماس واستعادة المختطفين لا يزالان بعيدين من التطبيق، ونقول أن ذلك سيطول وسيكون قاسيا مع الكثير من الإشاعات والتضليل والتلاعب بالأعصاب مع لحظات قاسية.
حماس تستطيع تنظيم نفسها أثناء الهدنة وتعيد السيطرة وتجدد الاتصال مع جهات مختلفة وأن تحصن مواقعها، وهم سيضعون صعوبات أمام الجيش في عملياتهم المقبلة.
معلقون الصهاينة دعوا سياسيي الاحتلال إلى عدم استغلال عملية إطلاق المختطفين إعلاميا، لأن المناسبة ليست عيدا للتعبير عن الفرح، وإنما لحظة صمت للتعبير عن الحزن على من سقط في 7 أكتوبر وفق تعبيرهم.
هذا وبدأت شاحنات الوقود والغذاء تدخل إلى غزة عبر معبر رفح الذي فتح أبوابه بموجب اتفاق الهدنة المؤقت، ما سمح بعودة العالقين في مصر. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
نجحت المقاومة الفلسطينية في فرض شروطها بفتح معبر رفح ضمن اتفاق الهدنة المؤقتة 4 أيام بعدما أوصدت أبوابه بشكل تام واستخدم كسلاح بوجه أهل غزة 49 يوما خلال العدوان الصهيوني المدعوم أمريكيا على القطاع. هكذا بدأت الشاحنات بالدخول إلى قطاع غزة عند معبر رفح بعد 1.5 ساعة من بدء سريان الهدنة، على أن يتم عبور 200 شاحنة يوميا من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق القطاع، بالإضافة إلى إدخال 4 شاحنات وقود يوميا وكذلك غاز الطهي بحسب ما أشار بيان كتاب القسام حول الهدنة. وبحسب السلطات المصرية سيتم تسليم 130,000 لتر من الديزل 4 شاحنات غاز يوميا إلى قطاع غزة خلال الهدنة. جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين أونروا ستتوليان الإشراف على المساعدات. وبالإضافة إلى المساعدات، فأن معبر رفح فتح أبوابه أمام الغزيين العالقين في الجانب المصري الذين بدأوا بالعودة إلى القطاع، كما سيتم نقل الجرحى ممن يحتاجون للعلاج خارج غزة.
48 يوم أن عالقين في الجانب المصري الشيخ زويد، كنا نتابع الأخبار نطمن على هنا بصعوبة، كان النت تكون فاصل في غزة وضعيف وفيش تواصل في الشبكة عندهم، والحمد لله هنا دخلنا غزة وغزة أحسن مكان نقدر نتواجد فيه إحنا كفلسطينيين.
48 يوم عالق الشيخ زويدة، جينا هنا ثاني يوم الحرب انقصف المعبر ورجعنا ثاني، فصارت عندنا صعوبة حتى في التواصل مع الأهل وفقودة الاتصال ووضع كان سيء وصعب.
فيما خص المساعدات الطبية للجرحى في مدينة غزة وشمالها، فإن مشاورات تدور للبحث في إمكانية تأسيس نقطة طبية في المستشفى المعمداني تصل إليها المساعدات الطبية والوقود بحسب ما أعلن الهلال الفلسطيني.
خرج مئات الآلاف في العاصمة الإيرانية طهران نصرة لغزة ولأهلها في العرض الذي نظمه فيلق محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التابع لحرس الثورة الإسلامية بمناسبة أسبوع التعبئة. الزميل حسن حمادة والتقرير التالي.
تحت شعار إلى بيت المقدس خرج مئات آلاف الباسيج في طهران نصرة لغزة ومقاومتها في العرض الذي نظمه فيلق محمد رسول الله صلى الله عليه وآله تابع للحرس الثوري بمناسبة أسبوع الباسيج، والذي تخلله عرض صاروخ خيبر البالستي وبعض المنظومات الصاروخية الأخرى.
خروج الباسيج في عرض إلى بيت المقدس صغارا وكبارا رسالة بأن شعب غزة ليس وحيدا وسندافع عنهم بكل ما أوتينا، والمنظومة الصاروخية التي عرضت اليوم ما هي إلا قليل من قدراتنا وما نعده كأمة إسلامية.
خرجت هذه الجموع مرة جديدة في إيران لتؤكد أن الاستفراد بغزة بات من الماضي وأن معادلات اليوم تحكمها وحدة المصير والساحات.
رسالتنا للعدو أن غزة لم ولن تكون وحدها في ساحة المواجهة أبدا.
نقول لأهلنا في غزة لا تخافوا، فجيوش البسيج معكم حتى آخر نقطة دم فينا.
تأتي هذه المسيرات ضمن الفعاليات التي يقيمها الباسيج للتضامن مع غزة بالتعاون مع الحرس الثوري طوال الأسابيع الماضية، ومنها مؤتمر باسيج بلا حدود الذي أقيم في برج ميلادة بطهران.
قوى محور المقاومة باتت تشكل أسس جيش الإسلام، ونجاح طوفان الأقصى سيغير العالم وعقيدته تجاه قدرة قوى الاستكبار، ويرسخ فكرة انهيارهم الوشيك عند شعوب العالم أجمع.
في خيبر وما بعد خيبر خرج البسيج اليوم بعشرات الآلاف للتضامن مع غزة ومقاومتها، ويقول للعدو أن معركتنا معكم لم ولن تنتهي حتى نحرر بيت المقدس.
في اليمن خرجت أربع مسيرات حاشدة في مناطق مختلفة دعما لحركات الجهاد والمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني، وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين ورددوا الشعارات الداعمة للقضية الفلسطينية والمنددة بجرائم العدوان الصهيوني الأمريكي على القطاع. وألقيت في المسيرات كلمات أكدت على وقوف الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني وتفويض قيادة حركة أنصار الله باتخاذ القرارات المناسبة حتى تحقيق النصر الكامل وتحرير كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة. شهد الأردن اليوم الجمعة مظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف الأردنيين تضامنا مع قطاع غزة رغم مرور ساعات على سريان الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال. مسيرة ضخمة انطلقت عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني بمنطقة وسط البلد في العاصمة عمان وصولا إلى ساحة النخيل. المسيرة التي نظمها الملتقى الوطني لدعم المقاومة الفلسطينية جاءت تحت عنوان المقاومة خيارنا، كما انطلقت عدة مسيرات أخرى في مناطق مختلفة بالعاصمة الأردنية وشتى محافظات البلاد. انتهت نشرتنا، إلى العناوين. مع بدء سريان الهدنة عودة حاشدة لشمال غزة وعبور المساعدات من رفح، وصول أول دفعة الصهاينة إلى مصر و39 أسيرا فلسطينيا خارج معتقلات الاحتلال، العدو وصل مجازره حتى ساعات الصباح في القطاع. شكرا لمتابعة النشرة، والآن أدعوكم لمتابعة باقي البرامج.
واحة الصبار.
شعر المقاومة هو ذاك الذي يستنهض الأمة من سباتها ويوقظها من نومها العميق، فهو يعمل على تحريك المشاعر والأحاسيس في ظل مخرجات لا تأتي إلا بوجود عوامل تحفيزية كوجود الاحتلال والاضطهاد. وهنا يأتي دور الشاعر والأديب الذي يعبر وبعمق عن أصالة شعبه وهويته الثقافية المتطلعة إلى الحرية الحقيقية في مواجهة المحتل وفي أي صورة من الصور. للمزيد حول دور الأديب المقاوم في مواجهة الاحتلال نرحب بالشاعر والأديب حازم البحيصي في هذا اللقاء من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك في البداية.
نعم، حازم محمد البحيصي، مواليد دير البلح قطاع غزة، طبعا دير البلح. أكتب الشعر منذ العام 2000، أكتب قصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة.
نعم أستاذ حازم البحيصي، يعني كأديب كيف استطعت التوفيق بين هذه الموهبة وتطويرها وبين دراستك العلمية في تخصص المحاسبة والتجارة؟
الشاعر يولد شاعرا ثم بعد ذلك ينمي هذه القدرة من خلال قراءتك، زيادة معرفتك فيها، تكوين معجم شعري، تكوين معجم لغوي خاص بالشعر. الإكثار من القراءة يتولد لديك المفردات الكاملة والتصاوير الشعرية والكلمات، ثم بعد ذلك تبدأ في مرحلة النظم للشعر. ثم أؤكد هنا أن الشاعر يبدأ ناظما ولا يبدأ شاعرا. أما ما بين التوفيق ما بين هذه وهذه، فأخبرتك أن الأمر لا يتعلق بالدراسة، هذه موهبة تخلق مع الإنسان، ينميها الإنسان على مدار التاريخ كالكاتب والرسام والفنان وإلى ما ذلك.
نعم بالتأكيد أستاذ حازم البحيصي، في ظل هذا الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني عموما، بالتأكيد للأديب والمثقف دور لا يمكن أن ينازعه أحد في تجاه إبقاء هذه المقاومة وهذه المواجهة مشتعلة مع الاحتلال.
نعم بالتأكيد الشاعر جزء لا يتجزأ من المجتمع ومن البيئة التي يعيش فيها، فمفاهيمه ومكوناته وتكوينه الجزئي والكلي يتكون من هذه البيئة التي عاش فيها، سواء كانت بيئة صحراوية أو بيئة طبيعية أو جبلية أو ساهلية أو بيئة تحت الاحتلال أو مقاومة. ومن هنا يمكن التعريج على تعريف شعر المقاومة بأنها تلك الحالة التي يعبر فيها الشاعر وبعمق عن أصالة هويته الثقافية المتطلعة إلى الحرية الحقيقية في مواجهة المعتدي في أي صورة من الصور، سواء كانت هذه الصورة على شكل جهاد ومقاومة كما نرى إخواننا المقاومين، أو ككاتب من خلال قصائده الشعرية ومن خلال مقاومته الفكرية. والشعر المقاوم هو ذلك الشعر الذي يستنهض الأمة من سباتها.
نعم، وهذا الدور الكبير للمثقف والأديب جعل هذا المثقف يعني محط استهداف من قبل الاحتلال الصهيوني في هذه المواجهة. كان هناك استهداف لكثير من الأدباء والكتاب والمثقفين، يعني ياريت تحدثنا عن هذا الاستهداف.
بالتأكيد لو نظرنا إلى سجون الاحتلال، سجون الاحتلال مليئة بالمثقفين والمفكرين والكتاب والشعراء. لو نظرنا إلى ماذا فعلوا، إلى ماذا كان يفعل الاحتلال بالتنكيل في الشعراء والكتاب على الحواجز والحدود كمحمود درويش ورحمهم الله وسميح القاسم، لو رأينا إلى الإبعادات التي حلت بعض الكتاب والشعراء ومثال ذلك والطرد من الأوطان كأحمد مطر وغيرهم وغيراتهم. دائما أخي الكريم الأمر لا يتعلق بالشاعر فقط، الأمر يتعلق بالمفكر. نعم. لأن الشعر فكر. نعم. الشعر فكر، الفكر قبل الشعر يأتي. الشعر إذا الشعر لم يهزز عند سماعه فليس حريا أن يقال له شعر. انظر إلى ناجل علي، انظر إلى غسان كنفاني حين سألته فاطمة ما هذا، قال لها لولا هذا لكان الوطن. هذه في حد ذاتها جملة تحمل كتابا بأكمله.
نواصل الحديث مع ضيفنا حول الأدب المقاومة ودوره في إبقاء جذوة المقاومة حية. ابقوا معنا، سنعود بعد فاصل قصير. مجددا نرحب بضيفنا الأديب حازم البحيصي ونكمل حديثنا معه حول شعر المقاومة. عمليات ومحاولات الاستهداف هي مستمرة للمثقف، على اعتبار أن المثقف يعني يحمل الرسالة التي تشكل رافعة للمشروع للمواجهة مع المحتل وللمشروع الوطني برمته، أليس صحيح؟
بالتأكيد، لأن المثقف أول من يقاتل وآخر من يهزم أو يقصر، ولن يقصر.
نعم.
بإمكانك أن تكسر جسده ولكن لا يمكن أن تكسر العزائم، لا يمكن إطلاقا، لا تكسر العزائم إلا بالموت. وعند الموت كل إنسان خلف إرثا ثقافيا من بعده سيحمله الآخرون. انظر إلى توفيق زياد حينما قال أنا يا أخي آمنت بالشعب المضيع والمبجل وحملت رشاشي، لماذا؟ لتحمل بعدنا الأجيال منجل.
نعم.
هنا دور المفكر، أنني أقاتل اليوم من أجل الأجيال القادمة أن تحمل هذا المنجل وأن تزرع وأن تعمر في هذه الأرض الفلسطينية وكل الأراضي التي تقع تحت وطأة الاحتلال.
إذن هي الكلمة إلى جانب الرصاصة، وكذلك الأديب والمثقف إلى جانب المقاوم، يعني هما جزءان في جسد واحد. يعني ما هو المطلوب من المثقف ومن الأديب ومن المفكر الفلسطيني؟
المطلوب من الأديب أو المفكر أو المثقف أو القاص أو الراوي أو الشاعر أو أي أحد من أبناء هذا الشعب أولا أن يبحث عن التلاحم والوحدة الوطنية.
نعم.
هذا المطلب الأول والرئيسي والأساسي لمواجهة الاحتلال. ثانيا أن نوجه كلماتنا وقصائدنا كلها إلى الأرض الفلسطينية، أن ندعم المقاومة بكل ما فيها لأن المقاومة حق مشروع، أن نرسخ من قيم والمبادئ في الحب الوطن والحفاظ عليه، أن ننبذ الخلافات، أن نوجه كلماتنا وكتاباتنا وأشعارنا وقصائدنا ورواياتنا ونصوصنا النثرية وإلى من كافة أشكال الأدب في سبيل الوطن.
نعم. أخيرا أستاذ حازم البحيصي، يعني في ظل انتفاضة القدس وعمليات القتل اليومية التي يتعرض لها الشبان والفتية والفتيات الفلسطينيات، يعني آخر وجديد ما كتبه الأستاذ حازم البحيصي؟
أخي آخر ما كتب الشاعر حازم البحيصي هو نص بعنوان دهم المنايا، ونص يقع في حوالي 20 بيتا، والنص بعنوان دهم المنايا وقوفا بباب الحسان اللطافي لي الشعر أهدى بتول القوافي جمعت المحاسن
معنى ومبنى مجازات بدر وقلب الرصاف، وما رق في النازلات حسامي ولا كل في العاديات طوافي، فإن ابن غزة صمتي زئير ونضي يهز جموع الهتافي.
نعم.
فهو العمر يمضي سريعا سريعا، مضي الوريقات طي السوافي، فنل منه عيشا كريما عزيزا، فليست أسود الشرى كالخرافي، فكم من أسير على القيد حرا وكم من نبيل رهين الشعاف.
القصيدة الثورية تستنهض المقاوم، وهو ما أثبته الأديب المقاوم على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية، والتي استنهض الشاعر بشعره وما يكتبه من قصائد والروح المعنوية لكل المقاومين. فالكلمة تشعل ثورة، والشاعر يطرق أحاسيس الثوار والشعوب، وهي تلك التي تصنع العزائم. إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع ضيفنا الشاعر والأديب حازم البحيصي، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من واحة الصبار نترككم في أمان الله.
مع الشهداء
لم تدرك عائلة الشهيد عطوة خطاب من سكان مدينة دير البلح أن ليلتها تلك التي نامتها ستكون الأخيرة، فلن يكون بعد استيقاظ في وقت استعرت فيه آلة الحرب الصهيونية خلال الحرب الأخيرة التي شنت على غزة، والتي أتت على الأخضر واليابس وشطبت معها عائلات بأكملها، فكانت عائلة الشهيد خطاب واحدة من بين تلك العائلات. ففي فجر يوم 17 من أغسطس من العام 2014 كانت العائلة بأكملها على موعد مع الشهادة بعد أن باغتها صاروخ صهيوني أطلقته طائرة حربية من نوع F-16 فهوى على المنزل المكون من طابقين على رؤوس من فيه، وكانت الحصيلة 7 من أفراد العائلة ارتقوا هم الوالد المسن والزوجة والأبناء 5 بالإضافة إلى شهيدين من جيرانهما في جريمة تؤكد على مدى الإصرار الصهيوني على القتل وسفك الدماء. للمزيد حول تلك الجريمة نرحب بابن عم الشهيد عطوة خطاب المواطن عبد الجواد خطاب ليحدثنا عن تفاصيل أكثر عن الجريمة التي أودت بعائلة بأكملها. بداية حدثنا عن تلك اللحظة أو عن ذاك اليوم الذي وقعت فيه المجزرة.
كانت العائلة كانت نائمة ككل العائلات في فلسطين، وفوجئ الجميع بقصف لمنزل عائلة آل خطاب. هذا القصف كان بدون سابق إنذار، فبالتالي كان هناك 7 شهداء في هذا البيت إضافة إلى 3 من جيران هذا البيت. هذا الغبن من هذا العدو المجرم الذي لا يميز في بيوت المواطنين، هذا العدو الذي قصف هذا المنزل بدون سابق إنذار، فبالتالي وقع هؤلاء الشهداء والضحايا من هذا القصف. طبعا استشهد الوالد والوالدة واثنتين من بناتيهما، إضافة إلى استشهاد 2 من الإخوة. بالتالي وقع هذه المجزرة ضمن المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.
نعم أخ عبد الجواني، هذه الجريمة استهدفت بالتأكيد مدنيين، أطفال، نساء، شيوخ، رجال.
نعم نعم، استشهد في هذه القصف رماس العطار، هذه الطفلة الصغيرة التي لا يتجاوز عمرها سنتين. إضافة إلى ذلك استشهاد محمد المواطن محمد أبو حنيدق، هذا المواطن عجوز وشيخ كبير وعمره أكثر من 70 عاما. إضافة للوالد عطوة خطاب، وتم طبعا استشهاده وعمره ما يقرب من 70 عاما. إضافة إلى الوالدة أميرة خطاب وكان عمرها ما يقرب من 60 عاما. إضافة إلى المواطنة صفاء خطاب بنت طبعا عطوة خطاب وداليا خطاب، وأيضا ابنهما سليمان خطاب وعمره ما يقرب من 22 عام، وإضافة إلى محمد خطاب وعمره أيضا ما يقرب من 26 عام، إضافة إلى فاطمة أبو عمرة وعمرها ما يقرب من 24 عاما. هؤلاء هم الشهداء الذين تم استشهادهم في هذا البيت في هذه المجزرة المروعة التي أفاق عليها الجيران بهذا الدمار وبهذا الحجم الكبير وبكمية المتفجرات الكبيرة في صواريخ F-16.
نعم أخ عبد الجواد، يعني لو انتقلنا إلى تفاصيل أكثر دقة، يعني المنزل الذي تم قصفه هل هو مكون من مجموعة من الطوابق أم هو طابق واحد؟
صحيح، هذا المنزل مكون من طابقين، فيه 3 شقق سكنية للمواطنين، وبالتالي تم تدمير هذا المنزل بشكل كبير وبشكل كامل بحيث اختفي هذا المنزل عن وجه هذه الأرض فأصبح أثرا بعد عين.
نعم أخيرا أخ عبد الجواد، يعني الرسالة من قبل المحتل كانت تصلكم عبر القذائف والصواريخ ويعني القتل، أنتم كفلسطينيين عايشتم الحرب واكتويتم كما غيركم هناك كما تحدث 9 من الشهداء اكتويتم بنار هذه الحرب، لكن بالتأكيد هناك رسالة من عائلة مكلومة فقدت العديد من أبنائها ونسائها ورجالها شهداء في تلك الحرب، يعني لو تحدثنا عن الرسالة التي يعني أنتم كعائلة تودون إيصالها.
نريد أن نوجه عدة رسائل. أولى هذه الرسائل التي يبعثها أبناء الشعب الفلسطيني الذي عايش هذه الحرب بكل مآسيها، أن هذا الشعب هو شعب صابر ومرابط، وحقيقة نقوله بكل فخر أن شعبا يقدم عائلاته بأكملها شعبا لن ينكسر. حقيقة كانت رسالة الشعب الفلسطيني في هذه الحرب هو الصمود والثبات والوقوف مع المقاومة بكل معانيها، رغم الألم رغم الدمار رغم القتل، ولكن نحن مع المقاومة. هذه هي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية هي للمجتمع الدولي الذي يجد والذي يرى هذه المجازر ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وضد عائلات مدنية، ضد عائلات مدنية بأكملها، حيث أن هذا المجتمع الدولي لا يبعث رسائله ولا يوجه أي اتهام لهذا العدو المجرم. وأما رسالتنا الأخيرة لأبناء الأمة العربية والإسلامية، يجب أن يكون هناك وقفة جدية وبرامج استراتيجية للوقوف في وجه هذا العدو المجرم حتى نستطيع بالفعل أن يدعموا صمود شعبنا الفلسطيني في الداخل وفي فلسطين بشكل عام.
نعم، يعني بالتأكيد نتمنى أن تصل الرسالة كما هي من أصحابها. نشكر لكم على هذا اللقاء، وبالتأكيد نسأل الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم الجنة هناك حيث النبيين والصديقين والشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. الحمرة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع جنوب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 7 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الحمراء 11,511 دونما، تحيط بها أراضي قرى العريضة والخنيزير والسامرية والأشرفية والفاتور. قدر عدد سكان قرية الحمراء عام 1931 572 نسمة، وفي العام 1945 730 نسمة. قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الحمراء وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 847 نسمة، وكان ذلك في 31 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية الحمراء عام 1998 5,200 لاجئ حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
ما أجمل الطبيعة في منطقة جنين.
أتعرف يا أخي، إنها تذكرني بأحراج وطننا في جبهة.
إيه يا فخر الدين، ذكرتني بجبلة،
وهل نسيتها يوما؟
لا والله.
هذه الطريق وعرة جدا، لماذا سلكناها؟
إنها مختصرة وبعيدة عن الأنظار، وهي
أنتما هناك، توقفان وارفعا أيديكما.
إنهم قطاع طرق، اهدأ ولا تقاوم يا فخر الدين.
وهو كذلك.
رجلا عن دبتيكما، هيا بسرعة.
يا رجل، هل تظن أنك ستجد معنا شيئا لتسرقه؟
اسكت ولا تتكلم.
حزام، حزام، ويلك أيها الأحمق.
ماذا تفعل؟
عذرا يا شيخ، عذرا. أجدد اعتذاري يا شيخ عز الدين.
لا عليك يا أخي، لا عليك، حصل خير.
لقد ظنكم عزام من جواسيس الإنجليز.
وأنت كيف اطمأننت إلينا؟
ومن لا يعرف الشيخ عز الدين القسام؟
إذن أنت تعرفني.
وصليت خلفك في مسجد الاستقلال وسمعت خطبك.
حقا؟ إذا كنت من المصلين فلما تفعل هذا؟
ليس الأمر كما تظن يا شيخ.
كيف؟
أعرفك نفسي أولا، أنا فرحان السعدي من قرية المزار، كنت شاويشا في البوليس.
شاويش في البوليس؟
وقبل شهر قدمت استقالتي وقررت أن أوجه بندقيتي نحو المحتل الإنجليزي.
حقا؟ ولماذا اخترت هذا القرار؟
دخلت البوليس لأنصر المظلوم وأحارب الظالم، ولكن مع الإنجليز كثيرا ما كنت أفعل العكس.
فقررت رفع الظلم بمحاربتهم.
أجل يا شيخ أجل، ولكن ما يحزنني هو ظلم الناس إياي.
وكيف ذلك؟
يظنونني أني قاطع طريق ولا يصدقون أنني أجاهد ضد المحتلين.
اسمع يا عم فرحان، تمر أوقات كثيرة يكون فيها الجهاد غريبا بين أهله، فاصبر ولا تبتئس. حسنا، يجب أن أواصل طريقي.
أجدد اعتذاري يا شيخ.
لا داعي لذلك، ومن يدري فقد نلتقي مرة أخرى.
بأمان الله.
ما هذا يا أبا خالد؟ عدت باكرا.
أحد بغلي العربة مريض فقلت أريحه اليوم، ثم إن الأشغال أصلا ما زالت خفيفة.
معك حق، السوق راكدة منذ أيام عدة. حسنا، خبرني يا صديقي.
ماذا يا أبا إبراهيم؟
وأنت تنتقل بعربتك تسمع الكثير من الأخبار، فهل من جديد؟
كل الحديث هو عما خلفته انتفاضة حائط البراق من خسائر، عشرات الشهداء ومئات المعتقلين.
لا يا أبا خالد، هذا نسمعه كل يوم، ولكن ما الجديد؟
الجديد صحيح، سمعت أن من ضمن المعتقلين ثلاثة ممن كانوا يصلون معنا في مسجد الاستقلال.
ومن هم؟
عطا الزير وفؤاد حجازي ومحمد جمجوم.
من؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
ويقولون إن تهمتهم خطيرة، خطيرة جدا.
ولكن يا شيخ عز الدين، كيف سنمول أنفسنا لشراء سلاح؟
اسمع يا حنفي، سيكون هذا أهم اختبار لنكشف من خلاله جدية الرجل وصدقه في سبيل الجهاد.
وكيف ذلك؟
من يريد الانضمام إلينا يتكفل بشراء البندقية من ماله الخاص، كما يجب عليه أيضا دفع اشتراك شهري مقداره 10 قروش.
ولكن الناس فقراء.
إننا نجاهد يا محمد، ومن هو مستعد لبذل روحه فلن يبخل ببذل ماله إذا كان صادقا.
كما ترى يا شيخ.
حسنا يا حنفي، ستكون أنت صلة الوصل بيني وبين مجموعات عصبتنا الجهادية في منطقة جنين كلها.
وكيف سأشكل المجموعات؟
اجعل كل مجموعة مكونة من 4 أو 5 أشخاص.
وهل أجمع هذه المجموعات في لقاءات مشتركة؟
إياك، في هذه الفترة من الأفضل ألا يعرف بعضهم بعضا.
لماذا؟
حتى لا ينكشف أمر الجميع إذا كشف أمر إحدى المجموعات.
وكيف سيجري التواصل معها؟
بعد أن ننشئ هذه المجموعات سأجعل على رأس كل منها نقيبا، وعندها تكون علاقتك مع هؤلاء النقباء فقط، وتجنب اللقاء مع الأفراد، وتذكر يا حنفي.
ماذا يا شيخ؟
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
صدق رسول الله.
حسنا ملازم أحمد نايف، ما أخبار الشيخ القسام؟
إنه في منطقة جنين سيدي حليم أفندي منذ أسبوع تقريبا.
وماذا يفعل هناك؟
إن له رفاقا هناك يزرعون التبغ، وهو يذهب لمساعدتهم كل صيف.
التبغ؟ ولكن موسمه قد انتهى منذ فترة.
وهذا ما قلته لنفسي.
هذه التحركات لا تعجبني يا أحمد، عليك تضييق الخناق عليك.
يمكنني ذلك هنا في حيفا، ولكن في الريف الأمر صعب.
ليس لديه حجة للذهاب إلى هناك كل وقت. بالنسبة إلى التبغ هي مرة في السنة.
ولكن الوضع اختلف الآن.
ماذا تقصد؟
علمت بوسائل الخاصة أن القسام تقدم لوظيفة مأذون شرعي متجول في القرى.
وبعد؟
وقد نجح ونال المرتبة الأولى.
وهكذا سيتجول القسام في الريف دون حسيب أو رقيب. هذا لا يعجبني، لا يعجبني أبدا.
حقا يا عزيزي ليفي، ما أجمل هذه الأيام. رجال الهاجانة والبوليس الإنجليزي يسيرون في دوريات مشتركة. أمر أشبه بالحلم.
أجل يا باروخ، أجل.
أتعرف يا ليفي، أفكر بتقديم استقالتي من البوليس والعودة للعمل في صفوف الهاجانة.
أذكرك بأن دورك هو أن تبقى في البوليس، فأنت أصلا تخدم الهاجانة. هذه هي الأوامر.
أمرك سيدي، هل من أوامر أخرى؟
يا كم أكره الليل وظلامه.
ما بك ليفي؟ تبدو شديد الحزن.
الليل هو مصدر حزني.
عرفتك محبا لليل، عاشقا لقمره ونجومه.
قد كان هذا فيما مضى، أما هنا في مستوطنة نهلال بعد أن ينقضي النهار وأنزع سلاحي وأخلو بنفسي، أعرف كم أصبحت أكره.
لماذا؟
أتساءل عندها كيف أصبحت هكذا؟ كيف؟
ليفي، ما أصبته من نجاح وترق في الهاجانة يحسدك عليه الجميع.
أي نجاح؟ ترويع العرب وقتلهم، تدبير المؤامرات والدسائس، تهريب الأسلحة، تسمي هذا نجاحا؟
يا أحمق، ما تقوم به هو من أجل إسرائيل وحلمها. ألا تؤمن بهذا الحلم؟
أنا أؤمن بالنفوذ وبالسلطة وسطوتها، هذا ما أؤمن به وقد وجدته.
وهل هناك أفضل من هذا المكسب؟
ولكنني ضيعت أشياء كثيرة يا باروخ. في مثل هذه الأوقات يذكرني الليل بفداحة ما ضيعته. أتعرف كيف أهرب من هذا الشعور؟
لا.
بالانغماس في العمل والتمتع بامتيازات السلطة. باروخ.
أجل ليفي، أجل.
اللعنة عليك.
ها؟
أنت من أوصلني إلى هذا. أنت يا باروخ.
Thank you.
هل أنت متأكد يا أبا إبراهيم؟
أجل، لقد وصلت الأخبار، لقد حكموا عليهم بالإعدام وسيشنقون في سجن عكا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وأين الشيخ عز الدين القسام؟
إنه في جمعية الشبان المسلمين يشارك في اجتماع لمناقشة ما حصل.
سيحذر الشيخ عليهم.
عطى الزير، فؤاد حجازي، محمد جمجوم، إنهم من خيرة شباب فلسطين.
عندما حكموا عليهم بالإعدام فإنهم قد عرفوا أي ضربة قد وجهوها للعرب ولفلسطين.
يا ظلام السجن خيم، إننا نهوى الظلام، ليس بعد السجن إلا فجر مجد يتسامى. إيه يا دار الفخار، يا مقر المخلصين، قد هبطنا كي شبابا لا يهابون المنون، وتعاهدنا جميعا يوم أقسمنا اليمين، لن نخون العهد يوما واتخذنا الصدق دينا. يا ظلام السجن.
شنقوا الثلاثة
الأبطال. قبل إعدامهم صبغوا أيديهم بالحناء كالعرائس.
وهل هناك أشرف من عرس الشهادة؟
انظر، انظر إلى الشيخ القسام، لم أره بمثل هذه الحالة.
ألهذا الحد أثر فيه استشهادهم؟
انظر إلى تجهم وجهه وبريق عينيه الرهيب.
اسمع، اسمع، إنه يصعد إلى المنبر.
يا أهل حيفا، ألا تعرفون فؤاد حجازي؟ ألم يكن هو ورفاقه إخوانكم؟ ألم يجلسوا معكم في دروس مسجد الاستقلال؟ إنهم الآن على أعواد المشانق، حكم عليهم الإنجليز من أجل الصهاينة. أيها الناس، أين نخوتكم؟ أين إيمانكم؟ أين هي مروءتكم؟ إن الاستعمار الإنجليزي والصهيونية المجرمة تريد ذبحكم كما ذبح الهنود الحمر في أمريكا. يريدون إبادتكم والاستيلاء على القدس. لقد ملأ الغزاة بلادكم، لقد سرقوا أرضكم، فالحذر الحذر، الحذر الحذر.
عز الدين.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
فوق البحر يمتد.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا وسلام فيا صحب وطي شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر التمام أخي ستنير الدماء الظلام
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري أبدأه بالعناوين وزير الخارجية الإيرانية يؤكد فشل الكيان الصهيوني وأمريكا في تحقيق كسب في ساحة المعركة وأن الفشل سيلاحقهما على الساحة السياسية رغم سريان الهدنة المؤقتة بقطاع غزة قوات الاحتلال تطلق النار على العائدين لمساكنهم وسط القطاع وطائراتها تحلق في سماء رفح هنية يقول إن العدو نزل عند شروط الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وإن حماس لن تغادر مواقعها